ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعد أن انتهى من تقرير هذه الاتجاهات في قضية الجهة، بدأ يتكلم عن قضية الرؤية. قضية الرؤية كذلك من القضايا التي اختلف فيها كثيرا مع وضوح الأدلة وتواتر الأدلة في الباب، ورود المسألة في النصوص القطعية من كتاب الله عز وجل والنصوص الصحيحة الثابتة التي لا مطعن فيها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف على هذا. الخلاف في بعض هذه المسائل قد يكون خلاف بعيد، يعني الخلاف فيه ضعف شديد جدا، يعني لا سيما انك تثبت هذه الصفات التي ينفونها دون تشبيه ولا تمثيل. فما الاشكال في هذا الامر؟ كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء، فنفى الممثله ثم اثبت الصفات وهو السميع البصير، فخلاص انتهى الامر. فيبدا يتكلم عن راي المعتزله فيقول ليس لنا ان نتوقع، هذا طبيعي، لان المعتزله يخافون خوفا شديدا مما يمكن ان يشم، مجرد ان يشم منه رائحه التمثيل او التشبيه، فيفرون مباشره، يعطلون الذي يرى يكون كذا ويكون جسم والجسميه محال الله عز وجل، فنحن ننفي الرؤيه لاجل هذا. طب يا جماعه الادله المتواتره والكثيره والثابته واجماع الصحابه، لا هذا لا اعتبار به. فيعني فجهلوا بنفيهم هذا من سبقهم من علماء الأمة الكبار، طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، جهلوا هذا كله، جهلوا هؤلاء كلهم في هذا القول، وأتوا بما لم يعني بنوا على أصول الجهمية في هذه الأبواب في نفي الصفات. فهو يقول ليس لنا، أنه لابد أن ينكروا في الحياة الدنيا. طبعا الحياة الدنيا خلاص احنا متفقون، قال ربي موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك. الشاهد أن الرؤية في الدنيا مجمع على عدم جواز رؤية الله عز وجل في الدنيا، طبعا الرؤية المنامية الإجماع قائم على الجواز، لكن لم يختلف إلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، في ليلة المعراج فلما عرج به الى السماوات العلى. ومن قال انه راى ربه رؤيه حقيقيه، انما يقول ان هذا ليس اصلا من هذا، ليس لم يكن هو في الدنيا، لم يكن هو في الدنيا، وانما كان انتقل الى مرحله اخرى، نرى الانبياء وراهم يصلون وتكلم معهم. قال فانهم يحترمون مبادئهم، يعني خلاص هو مضطرد في مبادئه، ويستنبطون منها نتائجها المنطقيه، لان من يبدا بنفي الجسميه ثم يثني بنفي الجهه سينتهي الى انكار الرؤيه بلا شك، انكار رؤيه الذات الالهيه. ان للرؤيه شروطها الخاصه كوجود الشيء المرئي في جهه، طبعا هم نفوا على هذه التفاصيل الكثيره، في جهه مقابله للراي وكاللون والضوء، وذلك كله محال في حقه تعالى. طبعا هذا محال في حقه تعالى، ما الذي يعني قال لكم انه يعني ان هذه الاشياء لازمه للرؤيه؟ لان شروط الرؤيه انما تصدق بالنسبه الى الاجسام والله ليس بجسم. نفس المبادئ التي نفوا على اساسها كثير من الصفات نفوا الرؤيه هنا بناء عليه، وهذا هو ما عبر عنه تعالى بقوله لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ولو كانت الرؤية ممكنة لما نفاها على وجه التأكيد بقوله لن تراني. قال حقا إن هناك آية أخرى قد توهم ويقوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لكن يجب شوف انظر لهذا الكلام الشديد الوطأ على النفس، يجب هكذا يقول تأويلها حتى تكون على وفاق مع الآيتين السابقتين، أو أن تأويلها ليس بالعسير أو المفتعل في رأيه، لأن معنى النظر هنا التوقع والانتظار للرؤية البصرية. أما الأحاديث التي تدل على إمكان الرؤية فرفضوها على أنها أخبار أحد لا يصح الاحتجاج بها ضد صريح القرآن، وهو قوله لا تدركه الأبصار. ولكن إذا كانت رؤية الله بالبصر أمرا مستحيلا فإن ذلك لا يكون حائلا دون إمكان رؤية من نوع آخر، وهي الرؤية القلبية، ويريدون بها زيادة علم يفيضه الله على، هكذا يقولون، زيادة علم يفيضه الله بهذه الرؤية القلبية، نفس ما ذهب إليه الصوفية المتأخرون مع الخلاف العظيم جدا في المباني، مباني هؤلاء ومباني هؤلاء، ويعني قواعد هؤلاء وقواعد هؤلاء، وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. الأشعرية، الأشعري متوافق مع نفسه، فإنه لما كان يثبت الجهل لله سبحانه فإنه لا يجد حرجا في القول بإمكان رؤية الله في الحياة الأخرى دون الحياة الدنيا، متفقان في النفي في الدنيا ويختلف معهم في الرؤية في الآخرة. قل استدل لذلك بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي مبصرة. وليس المقصود بالنظر هنا لاعتبار، أن حرف الجر يدل على هذا، ليس المقصود لاعتبار، كما في قوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ولا الانتظار والتوقع كقوله تعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة. وإنما كان هذان التأويلان غير مقبولين في رأيه، لأن الحياة الآخرة ليست دار اعتبار أو توقع وانتظار كما ظن المعتزلين. يعني أنت لا تقص الدنيا على الآخرة، وهذا ومكمن الخطأ والخطر عند هؤلاء، أنهم قاسوا الشاهد على الغائب. هذا لأن إضافة النظر إلى الوجوه دليل على أن الرؤية بصرية. كذلك لا يجوز أن يحمل معنى النظر محملا آخر فيقال، ونفس كلام شيخ الإسلام، فيقال إن المراد به التعطف، إذ هل يجوز عقلا أن يتعطف الخلق على خالقهم؟ فلما كانت الاحتمالات كلها فاسدة وجب أن يكون النظر إلى الله حقيقيا. هذا كلام أبو الحسن عليه رحمة الله. وهل للمعتزلة أن يدعوا أن المراد هو أن النفوس تنتظر ثواب ربها؟ ولا هذا أيضا، لأنه يجب التمسك بالنص الظاهر، فلا يجوز تأويله إلا لحجة. وكأن الأشعرية لا يرى في الوقوع في التجسيم حجة كافية لصرف الآية عن ظاهرها. أما الآية الأخرى التي استدل بها المعتزلة ليست حاسمة، لأن موسى لم يسأل ربه شيئا مستحيلا، وإلا لكان المعتزلة أكثر علما بالله من أحد أنبياء، غير أن هؤلاء لا يعدمون حجة إذ يستطيعون الإجابة. وقال أجابوا بالفعل، فقالوا إن قوم موسى طلبوا إليه أن يريهم الله جهرة فأنكر عليهم ذلك، فلم يكن بد من أن ينتهي الجدل بينهم وبينه بأن يسمعوا نصا يقطع عليهم جدلهم. قد استنبط الأشعري من الآية نفسها دليلا آخر، وهو أن استقرار الجبل أمر ممكن، ولذا فالرؤية ممكنة أيضا، لكن هذا الدليل ليس قاطعا، إذ المعتزل أن يحتجوا بأن الجبل لم يستقر بالفعل. ثم لجأ الأشعري إلى آيات أخرى ليؤكد إمكان رؤية الله عز وجل، منها قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وهذه زيادة هي النظر إليه كما أجمع السلف، لكن لنا أن نقول إن هذا تأويل من جانبه، هو تأويل تبع في السلف أصلا كلام الصحابة، وليس هناك ما يجب الأخذ به. ومنها قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومعنى الحجب هنا هو عدم الرؤية، وللمعتزلة أن يرفضوا هذا التأويل ويقدموا تأويلا غيره فيقولوا إن الحجب هو نقصان العلم. قال: وأعجب من هذا أن الأشعري الذي لا يميل عادة إلى تأويل النصوص الظاهرة قد اعتمد على نفس الآية التي استخدمها خصومه لإنكار الرؤية، ويقول لا تدركه الأبصار. فيقول أن الأشعري بيحتج، الأشعرية المعتزلة بيقولوا لا تدركه الأبصار، وهذا دليلهم على أنه لا يرى في الآخرة. فهو يقول لا، الكلام ده كلام خطأ وغير صحيح وغير صائب، والإدراك ليس بمعنى الرؤية، الإدراك شيء أعلى من الرؤية، والبشر لا يحيطون بالله تبارك وتعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، الإحاطة غير ممكنة لكن الرؤية ممكنة. قال: فقال أن المراد هو أن الأبصار تدركه بلا إحاطة، كما أن القلوب تدركه على هذا النحو أيضا، وسمة الافتعال في هذا التأويل ظاهرة، هو يقول هذا وليس هناك افتعال، إذ ما معنى الرؤية بلا إحاطة؟ أليس ذلك أقرب أن يكون رؤية قلبية؟ لا، أنت ترى القمر ولا تحط به، وترى الشمس ولا تحط به، وترى السماوات ولا تحط بها، وترى الجبال من بعيد ولا تحط بها، وما فيها وما في داخلها وما في باطنها وما في أسفلها وجزرها وأعلاها ومنحنياتها لا تحيط. هذا كلام غير صحيح، بل التعسف في الرد عليه في هذه الجزئية كما ترى. كذلك احتج بأدلة عقلية أهمها أن كل موجود فهو مرئي من حيث هو موجود لا من حيث هو جوهر وأعراض. والله موجود إذن هو مرئي، ومنها أن الله يرى الأشياء، ومن يرى الأشياء فهو يرى، هذه أدلة الأشعري، فهو يرى نفسه، ويجوز أن يرينا نفسه، وهذا في رأينا نوع من المماثلة بين الخالق والمخلوق، كما قال دكتور محمود قاسم، وليس ثمة مماثلة، إنما المماثلة في الوهم الخاطئ. وتلك هي حجج الأشعري، قال: وهي لا تقنع أحدا، بل هي مقنعة كما ترى، وكما رددنا أصلا لاعتراض الدكتور محمود قاسم، بدليل أن المتأخرين من الأشعرية نفوا أن تكون شروط الرؤية للذات الإلهية هي شروط رؤية الأجساد، أي أنهم نفوا وجود الله في جهة مقابلة وأنكروا استخدام العين، وهكذا اقتربوا من المعتزلة عندما قالوا: من الممكن أن يخلق الله لعباده انكشافا تاما لا يتوقف على شروط الرؤية العادية. فالخلاف إذا اللفظي، تنتهي الرؤية بعد حذف شروطها المادية بأن تكون علما. ولهذا يقول الإمام محمد عبده: إن العلماء قد اتفقوا على نفي الرؤية بالوجه. لا أدري من أين أتى الشيخ محمد عبده بهذا الاتفاق في الحقيقة. قال: لأنهم يعترفون أن الله مخالف للحوادث، وأنه ليس جسما، وهذا لا إشكال فيه، ولا يوجد في جهة. مسألة الجسم كما قلت لكم من الألفاظ المجملة. أما هؤلاء الذين لم يريدوا إنكار الرؤية جملة، فقد قالوا إنها تختلف عن الرؤية المعروفة لنا، ولذا في الخلاف بين المنكرين والمثبتين ليس حقيقيا. والحق عندنا أن الفرق بين متأخري الأشعرية والمعتزلة ليس إلا فارقا لفظيا، لأن الأولين يقولون إنها رؤية بلا جهة ولا كيفية، والآخرون يقولون إنها مزيد علم أو انكشاف يخلقه الله في قلوب المؤمنين، وكلا التعبيرين سواء يعني متقاربين. قال: أما الأشعري نفسه فهو على خلاف حقيقي مع ما أجمع عليه العلماء فيما بعد، لأنه يتكلم عن إدراك حسي ينكشف به الله لعباده، وتلك نقطة ضعف بالغة في مذهبه يفسرها لنا ميله إلى آراء المشبهة والكرامية في إثبات اليدين والوجه والجهة كما أسلفنا. ومن الأكيد أن المعتزلة كانوا أكثر منه منطقا وتنزيها، هكذا يقول الماتريدي. لا يختلف بحسب الظاهر كما يقول اختلافا ملموسا على الأشعري، ومتفق لأنه يرى أن الرؤية حق، لأنه ورد في الكتاب والسنة كيف ينكرها وأجمع عليها السلف، وأنها موضع اتفاق أهل السنة، وقد جاءت بها نصوص محكمة، فلا يمكن أن تكون قلبية، بل هي رؤية بصرية حقيقية، ولذلك لا يراه الكافرون. لماذا؟ لأنهم محجوبون. وإذا اعترض بعضهم بأن في إثبات الرؤية البصرية نوعا من التجسيم، أجاب بأن الرؤية بالعين تتم في الآخرة بلا كيف، لأن الكيفية إنما تكون لما كانت له صورة. حتى كلام في الصورة ومثل هذا الكلام هو كلام الجهمية. فالله يرى إذن بلا وصف من قيام أو قعود أو انفصال أو اتصال أو مقابل أو جهة، كان لا يحتاج إلى هذا كله، يرى بكيفية لا نعلمها، لكنه يرى رؤية حقيقية. وقد استدل على إمكان الرؤية بالآية التي استخدمتها المعتزلة النفية، وهي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. واستدلاله طبعا شبيه باستدلال الأشعري على وجه التقريب، فالإدراك معناه عنده الإحاطة بالأبصار، أي أن الرؤية إدراك حسي. وقد تبع الأشعرية أيضا في استدلاله على جواز، ما يقال أنه تبع الأشعرية والأشعري تبعه، لأنه لم تحصل بينهما لقاءات ولم يطلع أحدهما على تراث الآخر، إنما أخذ من منبع واحد، أخذ من كتب الكلابية، هو ابن كلاب. قال: وقد تبع الأشعرية أيضا في استدلاله على جواز رؤية الله بإمكان استقرار الجبل، لكنه يعود فيقول: إن الرؤية تتم بلا كيفية ولا مشابهة، وما كان يستطيع أن يقول شيئا آخر لأنه ينكر الجهة. وعندئذ لنا أن نتساءل: إذا كان الماتريدي يحذف شروط الرؤية البصرية، أفليس معنى هذا أنه يكاد يعترف بأن رؤية الله في الحياة الأخرى رؤية قلبية أو عقلية أو ما شئت من الأسماء، سوى أن تكون رؤية بصرية؟ على أن أكثر ما يدعو إلى العجب في هذا النزاع بين الماتريدية والمعتزلة هو أن الماتريدية الذي يثبت رؤية ما ليس بجسم كما يقول الأشعري وكما سيقول الغزالي فيما بعد، يتهم المعتزلة في شخص أحد أخطابهم في عصره، والكعبي، بأن القول باستحالة رؤية الله في الآخرة رؤية بصرية يؤدي لا محالة إلى التجسيم. ولكن كيف ذلك؟ استمع إليه جيدا، أنه يأخذ عن الكعبي أنه يماثل بين شروط رؤية الأجسام وشروط رؤية ما ليس بجسم. المغالطة كما يقول هنا فضحة، لأن الكعبي يقول بأن الرؤية البصرية للأجسام ممكنة، الرؤية البصرية للأجسام ممكنة، ورؤية ما ليس بجسم مستحيلة، فأين إذن تلك المماثلة بين رؤية الأجسام ورؤيته تعالى؟ طيب سيدي، قال: وما يكن من شأن في هذا الجدل وقيمته، فإن الماتريدي نفسه يفطن إلى تهافة حجته، فيعترف بعد تلك الأدلة التي سقى أن الرؤية لا تقع على الوجه المعروف ولا بالوسائل العادية، ويعني أدخل نفسه في متاهة، هي تقع بالكيفية التي يعلم الله عز وجل، لا ندري، لم نخبر عن الكيفية. وحينئذ نتساءل كيف تكون الرؤية إذا لم تكن بالعين والمقابلة واللون ووجود الجهة والوسط الشفاف بين الرأي والمرئي؟ أليس معنى هذا أن التحليل الأخير هو إنكار الرؤية البصرية؟ أو لم تكن على حق حينما قلنا أو لم نكن على حق حينما قلنا أن الماتريدية يبدو بحسب الظاهر فقط على وفاق مع الأشعري؟ أما من جهة الواقع والحقيقة فإنه يرتضي رأي المعتزلة بسبب الإرادات التي أوردها على ما قدم، ذلك الرأي الذي يتفق مع التنزيه عن الجسمية وعن الجهة والذي ارتضاه كثير من المجتهدين فيما بعد كما يقول. بالنسبة لابن رشد فهو يقول إن هو يأخذ على الأشعرية، إن كما قلنا ابن رشد في النهاية مش وليس يعني على طول الخط يعني أو أقرب إلى المعتزلة، وهذا ما كان هذا الملمح والذي أعجب دكتور محمود قاسم في تناوله لكتابات ابن رشد واهتمامه بابن رشد أبو الوليد عليه رحمة الله. قال يأخذ على الأشعرية أنهم يخالفون الواقع عندما يقولون إن رؤية الله في الحياة الآخرة تقع دون حاجة إلى الشروط المادية التي يتطلبها الإبصار بالعين كوجود الضوء والوسط الشفاف والجهة، وليس يغني عنهم شيئا أن الغزالي يحاول تبرير وجهة نظرهم حينما يقرر أن الرؤية لا تتطلب أن يكون الله في جهة مقابلة للعين، وعندما ضرب لذلك مثال الرجل الذي يرى نفسه في المرآة مع أن نفسه لا توجد في المرآة حقيقة، ومن ثم فإنه يرى نفسه في غير جهة، فلقد فات الغزالي أن الإنسان لا يرى ذاته وإنما يبصر خياله، كلامه فاسد يعني، هذا الخيال يوجد في جهة تقابل عينه. كذلك يصف برهان الأشعرية على إمكان رؤية ما ليس بجسم بأنه نوع من العبث. في النهاية أصلا من قال الأشعرية أصلا التناقض في الأصول، من قال أصلا تنفي الجسمية أو تثبت الجسمية؟ من قال هذا؟ إن كنت ستقول أن الجسمية لا تثبت بإطلاق ولا تنفى بإطلاق أصلا يعني بهذه الصورة، لكن نثبت الصفات، نثبت الصفات، نثبت أن هذه الذات لها صفات والصفات تبع للذات والذات قديمة والصفات قديمة، لا نقول بجسمية ولا عدم جسمية لأن مصطلح مشكل. ويتلخص هذا البرهان في أنهم سلكوا طريقة الجدل التي تثير المشاكل أكثر من أن تحلها، فقالوا إن الشيء إنما تراه العين إما لأنه جسم وإما لأنه لون، وليس من الجائز أن نرى الشيء باعتبار أنه جسم وإلا لما رأينا الألوان، كما أنه ليس من الممكن أن نرى الشيء من حيث أنه لون وإلا لما استطعنا رؤية الجسم. وإذا تبين فساد هذين الفرضين ثبت لنا أن شيء إنما تبصره العين باعتبار أنه موجود فحسب، ولما كان الله موجودا فمن الممكن رؤيته في الآخرة. ووجه السفسطة في هذا البرهان شديد الوضوح لأن الأشياء إنما ترى من جهة أنها أجسام لها ألوانها، هذا إلى أننا لو سلمنا لهم أن الشيء إنما يرى من جهة أنه موجود فقط لوجب أن يكون الأمر كذلك بالنسبة للإحساسات الأخرى، فيسمع الشيء أو يشم من حيث هو موجود فقط. وفي هذه الحال قال لا نجد معيارا للتفرقة بين مختلف الإحساسات، ولو كان حقا ما يقولون لوجب أن تبصر الأصوات وسائر المحسوسات الخمس، وقد اضطر المتكلمون لمكان هذه المسألة أن يسلموا أن الألوان ممكنة، ممكن أن تسمع، عرضوا أن يطبقوا قولهم، قالوا ممكن تسمع والأصوات ممكن أن ترى، هذا كله خروج عن الطبع وعما يمكن أن يعقله الإنسان. طيب قال إن المعتزلة وغيرهم لما علموا أن تطبيق شروط الرؤية البصرية على الله سبحانه يتنافى مع مخالفته للحوادث اتجهوا للحل الصحيح. يلا مش مشكلة، والمشكلة عند المعتزلة مشكلة مركبة، أنهم بنوا قوانين وأرادوا أن يطردوا هذه القوانين، القوانين فأصلها فاسدة فإذا طردتها فإنما سينتج عنها سيكون فاسدا، وهو أن المراد برؤية الله في الآخرة وأن يريدهم الله علما به. يا سلام، يزيدهم الله علما به، يا سلام، ثم ده حقيقة أصلا، ما الفائدة؟ وهذه الزيادة لا يلقاها إلا الصابرون، وأما من لا يستحقها فهي محجوبة عنه. لكن ابن رشد يعتقد من البدع أن يفترق أئمة المسلمين في هذه المسألة ثم يصرحوا بهذا الخلاف للعامة، فإن هؤلاء لا يرقون إلى إدراك كيف يمكن رؤية ما ليس بجسم أيا كان نوع هذه الرؤية. قال فالأولى بنا إذن أن نكتفي معهم بما وصف الله به نفسه في كتابه العزيز من أنه نور السماوات والأرض، وعندئذ لا يجد الجمهور شبهة في ما في رؤية الله. أما العلماء فيعلمون أن الرؤية تفيد مزيد علم به سبحانه، فإذا لديهم رؤية رمزية لا تشبه الرؤية الحسية في شيء، وهذا كلام كله فاسد كاسد عاطل باطل لا يثبت مع النقد العلمي ومع إيراد النصوص من الكتاب والسنة وإجماع السلف. هيتكلم عن مسألة العدل. طبعا مسألة العدل والجور المسألة كبيرة جدا وضخمة ضخامة رهيبة جدا، لأنها المسألة أصل من أصول المعتزلة، هذه الفرقة الكبيرة التي لا يمكن أبدا أن تتجاوز أنت أنك تتجاوزها هكذا أو تمر بها مرور الكرام. فمسألة العدل والجور مسألة كبيرة جدا، أتمنى أننا يعني أتناولها في لقاء خاص، ممكن أن أكتفي، كان هذا اللقاء يعني لقاء قصيرا لكن أنا سأكتفي به هذه الليلة، وإن شاء الله في اللقاء القادم أتكلم معكم عن قضية العدل والجور، وإن تسع اللقاء يمكن أن نتكلم عن قضية القضاء والقدر مع أنني لا أظنه يتسع، فنفردها كذلك بلقاء وحدها إن شاء الله تبارك وتعالى. قضية القضاء والقدر قضية مهمة جدا يعني من القضايا الكبيرة، وتقريبا ستكون آخر القضايا التي سيتناولها المحقق دكتور محمود قاسم في الخلافات التي أورده وأراد أن يورد فيها أقوال الفرق. وأنا أقول هذه مقدمة مهمة جدا، أنت عندك الفرق الأساسية اللي تفرع عنها بقية الفرق أصلا، يعني المعتزلة الأشاعرة الماتريدية أحيانا أهل الحديث الرشدية، لأن الرشدية تستطيع أن تقول أنها يعني فرقة قائمة برأسها، هو أوردها لأنه الرجل بيتناول كلام الرجل فلا بد أن يوردها، وأحيانا يشير على استحياء إلى كلام أهل الحديث ثم لا يلبث أن يعرض عن ذلك كله ويذهب إلى ما أثبته وما أصله المعتزلة، لأنه مبهور، رجل مبهور ويعني متعلق جدا بكلام المعتزلة ومعجب به، وهو معتزلي فيما يذهب إليه أصولا وتفريعا. والله تعالى أعلم، أكتفي بهذا القدر يا إخوة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.